الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. كأنه يحسن توضيح بعض الأمور متعلقة بالدرس السابق التي أثارتها بعض الأسئلة. مثلا أنه قلت في الدرس السابق أن الإجماع كان على موارد معينة، وجردنا عن الخصوصية فعممناه إلى بقية الموارد. هذا شيء ما سمعناه. نعلم أن التجريد عن الخصوصية يكون بالأدلة اللفظية، يعني النصوص الشرعية. أما الإجماع دليل اللبي، فكيف تتحدث عن تجريد عن الخصوصية؟ تحتاج إلى تقريب هذا. فهذا إذن أول نقطة نحاول بها. إن قلت هاي حول الدليل الثاني كان أمس الإجماع، إن قلت الإجماع دليل اللبي يؤخذ منه بالقدر المتيقن ولا يصح فيه التجريد عن الخصوصية، فإنها قاعدة مختصة بالأدلة اللفظية نصوص. قلت في الجواب هذا صحيح، نعم فعلا تجريد عن الخصوصية أدلة لفظية، لكن المورد مستثنى منه. هذا المورد مستثنى، يعني قابل للتجريد بتقريبين. ألف، إنه من القدر المتيقن للدليل اللبي. ألسنا نقول أن الإجماع وسائر الأدلة اللبية يؤخذ منها بالقدر المتيقن؟ فهذا التعميم وهذا التجريد عن الخصوصية هو من القدر المتيقن من الدليل اللبي. اسأل المجمعين كلهم، شو أنا أعرف من القدمة؟ اسأل المجمعين كله، كلهم لما عدكم هاي المسألة تقولون إذا كان على بدن المجنب نجاسة تنجس الماء، هذا لخصوصية في الجنابة لو لأنه ماء قليل لاقى نجاسة؟ سيقولون جميعا لأنه ماء قليل لاقى نجاسة. نقول لهم جيد، في المسألة الأخرى تقولون الحائض إذا اغتسلت وكان على بدنها نجاسة تنجس الماء، هذا لخصوصية في الدم لو لأنه ماء قليل لاقى نجاسة؟ سيقولون جميعا لا، لأنه ماء قليل لاقى نجاسة. فإذن هذا التجريد عن الخصوصية من القدر المتيقن الذي نستدل به من الأدلة اللبية. هذا التقريب الأول. ألف، إنه من القدر المتيقن للدليل اللبي، لأن العرف يفهم أن نجاسة الماء القليل في تلك الموارد التي نقلنا عن المحقق والعلامة الإجماع عليها ناشئة من وجود عين النجاسة لا لخصوصية في الدم والمني، فنجاسة الملاقي لكل عين نجاسة من القدر المتيقن لدى المجمعين. فإذن ما خرجنا عن القدر المتيقن، هذا التجريد على الخصوصية من القدر المتيقن. التقريب الثاني لهذا التجريد على الخصوصية والخروج كما قلنا عن هذه القاعدة اللي هي مختصة بالأدلة اللفظية، لأن لهذا الإجماع معقد، هاي أيضا تستفيدون منه إن شاء الله، ضيفوها إلى معلوماتكم في علم الأصول. الإجماع دليل اللب صحيح، لكن أحيانا يكون كلام المجمعين يدور حول معقد معين اتفقوا عليه. إذا حصل مثل هذا فهذا معقد الإجماع يكون بقوة الدليل اللفظي ويمكن أن يتمسك بإطلاقه، لأنه ما أجمعوا على هذا المعنى وهذا اللفظ إلا لأنهم ملاك حجية الإجماع، إلا لأنهم توارثوا جيل بعد جيل لأن يتصل بعصر المعصر. نجيب كمثال أول مسألة في الرسالة العملية، أي فقيه تفتح رسالته، نفترض ذلك، أي فقيه تفتح رسالة يقول يجب على كل مكلف أن يكون في جميع أموره، كلهم متفقين على هذه العبارة، فإذا هذا النص هذا معقد إجماع. فإذا وجد معقد إجماع فيكون بقوة الدليل اللفظي ويكون قابل للتمسك بإطلاقه. وهنا ندعي أنه يوجد معقد إجماع، وهو أن ما ملاقي ما قليل ملاقي لعين نجاسة يتنجس، وهذا هو السر الذي قالوا بالإجماع في هذه المسألة وفي هذه المسألة وفي هذه المسألة. فإذا نستطيع أن نتمسك بإطلاق هذا معقد الإجماع وأجرد عن الخصوصية، هذا التقريب الثاني. إذن باء، لأن لهذا الإجماع معقدا دالا على هذا المعنى، ومعقد الإجماع بقوة الدليل اللفظي لأنه يكشف عن وجود دليل اللفظي بمضمونه، وهذا منشأ حجية الإجماع أنه كاشف عن قول المعصوم فيتمسك بإطلاقه. هذه الملاحظة الأولى الأحباب، إضافة للدرس السابق. الملاحظة الثانية أنه الشيخ الأنصاري قال أمس أنه لم يحكى صريحا عن أحد قول بالطهارة. مقابل الشهيد الأول ذكرنا قال في الذكرى، قال أن القدماء لم يتعرضوا لهذه المسألة. فإذا من أين أتى الشيخ الأنصاري بهذا الكلام؟ والشهيد كما نعلم هو أقرب بمئات السنين إلى أقوال القدماء من الشيخ الأنصاري، فمن أين جاء الشيخ الأنصاري بهذه الدعوة؟ أو قل كيف نصلح هذا التنافي، هذا التعارض بين دعوة الشيخ الأنصاري اللي يقول لم يحكى صريحا عن أحد، وهم لم يتعرضوا للمسألة أصلا بحسب الشهيد في الذكر، فما يمكن لك أن تنسب لهم عدم القول بالطهارة، هم لم يتعرضوا لها أصلا. فمحاولة للجمع بين هذين القولين أقول أن الشهيد لما قال لم يتعرضوا لهذه المسألة أي لم يتعرضوا لعنوانها، وهو عنوان الغسالة، لم يحرروها بهذا العنوان. أما الشيخ الأنصاري لما نفى وجود قائل بالطهارة ناظر إلى هذه المصاديق وتطبيقات المسألة التي تتبعناها، اللي نقلنا عن العلامة والمحقق جملة موارد منها. فالشيخ الأنصاري نفى وجود قائل بالطهارة من خلال نظره إلى هذه الموارد، أما الذي نفاه الشهيد فهو نفى أن عنونت مسألة الغسالة ثم افترض وجود قائل، لا هم لم يعنونوا أصلا هذه المسألة. هذا كوجه للجمع بين الكلمتين، وإلا قلنا أمس في الرد على كلام الشيخ الأنصاري، ومنه يعلم النظر في دعوة الشيخ الأنصاري عدم وجود قائل بالطهر، إذ أنى له إثباتها والقدماء لم يتعرضوا لهذه المسألة بحسب الشهيد في الذكرى، كيف يمكن أن ندعي هذا؟ فلذلك قلت ويمكن التوفيق بين عبارتيهما الشيخ الأنصاري والشهيد في الذكرى، بأن الشهيد نظر إلى عنوان المسألة مبحث في الغسالة وهم لم يحرروا، ولا الشيخ الأنصاري ادعى أن الإجماع هو على العنوان، وإنما قال لم يحكى القول صريحا بحسب نظره إلى الموارد والتطبيقات والجزئيات. فهذا الذي نقول وجه للجمع بين الأساطين، ويمكن التوفيق بين عبارتيهما، بأن الشهيد نظر إلى عنوان المسألة وهم لم يحرروه، وأما الشيخ الأنصاري فإنه نظر إلى أفرادها وتطبيقاتها كالتي أوردناها عن العلامة والمحقق، فوجدهم جميعا قائلين بالنجاسة، وهي تقدم الموارد. انتقلنا بعدين إلى الدليل الثالث وهو مضمرة العيص، وانتهينا من نقاشها وأشكلنا على السند وأجبنا، لكن قلنا لكم أن توجد محاولة للسيد القوئي لتصحيح السند، سند الرواية، بغض النظر عن ورودها في الخلاف، لأن احنا صححناها بورودها في الخلاف، وطريق الشيخ إلى العيص طريق صحيح صححنا. خسيد الخوي ما ناظر إلى ورودها في الخلاف، وناظر للوسائل، والوسائل ناقلها عن الشهيد في الذكرى والمحقق في المعتبر، وهؤلاء بينهم وبين العيسى كم 400 سنة، ما هو سندهم؟ رواية ضعيفة فيها هذا الإرسال الطويل. فقلنا سيد الخوي حاول تصحيح هذه الرواية من دون النظر إلى الخلاف، وهي المحاولة اللي نحن حاولناها طبعا سبقنا، لست أقصد أنا اللي ابتكرتها، لا، بعض المصادر هكذا كصاحب الحدائق مثلا وصححها هكذا. فالمحاولة للسيد الخوئي هذه قال فيها، لكن في موضع آخر ليس في هذا الموضع الذي نحن فيه، لذلك هو عدل قدس سره،
بعد أن ضعف الرواية هنا وقال أنها لا تصلح سندا وغير معتبرة، هو في موضع آخر من بحثه الشريف قال باعتبار الرواية بناء على طريق لتصحيحها. هذا اللي ذكرنا أمس عنوانه ولم نبينه. لذلك قلت أقول بعد محاولات تصحيح السند، عدل السيد الخوئي قدس سره في موضع آخر من بحثه إلى القول باعتبار الرواية واعتمدها مع عدم نظره إلى ورودها في كتاب الخلاف للشيخ الطوسي. بس هذا ما جعلك ما هو من شأنه، لأن تدرون بحث السيد الخوئي كان ناظر بشكل رئيسي إلى مستمسك السيد الحكيم ومناقشته، والسيد الحكيم ذاكر ورود هذه الرواية في الخلاف، مو فقط الشيخ الأنصاري ذاكر ذلك، حتى نقول يمكن تدري الباحث من يبحث ما متوقع منه أن وكل يوم عليه أن يقدم درس زينه يلحق كل يوم يراجع كل هذه المصادر يشوف. لا طبعا يراجع مصدرين ثلاثة أربعة خمسة بحسب ما يسع الوقت مو أزيد، فمن يتوقع هو يطلع على كل مصادر، هذا حقه. لكن أقول ونظره كان إلى المستمسك، والمستمسك ملتفت إلى قضية الخلاف ومسجلة فيه. على كل سيد الخوئي له محاولة لاعتبار هذه الرواية من دون تعرض لقضية الخلاف. لذلك هو عدل هذا التضعيف للرواية اللي قرأناه في الدروس السابقة، وعدل عن إلى اعتبارها. أقول عدل السيد الخوئي قدس سره في موضع آخر من بحثه إلى القول باعتبار الرواية مع عدم نظره إلى ورودها في كتاب الخلاف للشيخ الطوسي. قال فيه إن ظاهر قول الشهيد والمحقق، لاحظ مناظر إلى ورودها في الخلاف، وإنما الشهيد في الذكرى والمحقق في المعتبر اللي صاحب الوسائل نقل عنه، إن ظاهر قول الشهيد والمحقق قدس الله سريهما قال العيس أو روى أو ما هو بمضمونهما، وهم قال روى العيس، أنه إخبار حسي، إخبار من الشهيد والمحقق إخبار حسي، لأنه ينقلها عن نفس الرجل العيس، وكلما دار أمر الخبر بين أن يكون حسيا أو إخبارا حدسيا حمل على الحس على ما بيناه في محله أكيدا أيضا. وبما أن الشهيد لم يكن معاصرا للرجل للعيس أكيد، فلا مناص من حمل قوله هذا بعد هذه المقدمات أن المحقق والشهيد قال روى العيس، ترى الجزمية فيها روى العيس، وهما لم يعاصر العيس، فمن أين جاء لهما هذا الجزم بأنه روى العيس وهما ثقتان طبعا عدلان مصدقان؟ فإذن معناه أنه هذه الرواية وصلت إليهم بكتاب مقطوع صدور عن العيس، ليس له تفسير إلا هذا. قال فلا مناص من حمل قوله هذا على أنه وجدها في كتاب قطعي الانتساب إلى العيس، وحيث أنه ثقة عدل فيعتمد على نقله وروايته، فلا إشكال في الرواية بوجه، وجعلها الرواية رواية العيس واعتبر في موضع آخر بعد طبعا هذا الموضع اللي وفيه ألف مناقشة مع هذا الكلام السيد الخوي. ألف أن الشهيد لما يقول روى العيس هو يكفي في صدق هذا الكلام أنه وجدها في كتاب ما روى العيس، مو خطباء المنبر يردون يتخلصون من صحة الرواية وعدم صحتها يقول روى في البحار، أنا ما مسؤول عن صدق الرواية وكذبها، أنا صادق في كلامي أنا قلت روى في البحار. أما إذا تقول قال الإمام الصادق لا، هي تحاسب عليها، لمن أنت بحثت وحققت وشفت صحة صدور الرواية عن الصادق لا، هي تتحاسب عليها. أي متحدث ليس فقط خطباء المنبر لازم يكون دقيقين، لما تقول قال الصادق هي معناه ثبت عندك صدور على الإمام الصادق وتكون مطالب بإثبات صحة صدور، لكن لا، أنت تخلصا من هذا الإشكال قل روى في البحار، ألقيت عهدتها على البحار، مو أنا اللي أقول روى الصادق، روى في البحار أن الصادق قال. فمحل الشاهد هذا كمثال لتقريب الفكرة، وأيضا فيه فائدة عملية لنا جميعا. فيكفي إذن في صدق الشهيد لما قال روى العيس أنه وجدها في كتاب ما منسوبة إلى العيس، وهذا لا يكفي لاعتبار الرواية واعتمادها، مو معلوم أنه وجدها في كتاب قطعي الانتساب إلى العيس. أو بتعبير آخر، لما تقول أنه إذا دار الأمر بين الحس وبين الحدث فالأصل الحس، هذا صحيح، لكن نريد أن نناقشك أيها السيد الخوئي، ما هو متعلق الحس هنا؟ ما هو متعلق الإخبار الحسي هنا؟ متعلق الإخبار الحسي أن هذه الرواية منسوبة إلى العيس، وهذا ما يفيدك بالاستدلال. أنت عليك أن تثبت أن متعلق الإخبار الحسي أن هذه الرواية قد رواها العيس، وهذا ما يثبت بهذا النقطة. فنحن معك يا سيد الخوي بأنه إذا دار الأمر بين الحس والحدث الأصل الحس، بدليل كلامه يقول روى العيس، هاي معنى عن حس، لكن هذا الإخبار الحسي بمن متعلق؟ متعلق بأنه وجد هذه الرواية منسوبة إلى العيس، وهل هذا يكفي لاعتماد الرواية؟ لا، عندما الإخبار الحسي ينفعك لو كان متعلق صدور هذه الرواية عن العيس، وهي أن لك أن تثبت. هاي المناقشة الأولى. ألف، يكفي في صدق قول الشهيد روى العيس أنه وجدها مروية عنه في كتاب ما وليس في ذلك دليل على اعتبارها، فمتعلق الإخبار الحسي هنا حكاية الرواية عن العيس، وهذا قلنا يمكن في أي كتاب لقاه يقول روى، وليس صدورها عنه. احنا نريد إخبار حسي عن صدور هذه الرواية عن العيس، فما تقدر تثبت. وما ينفعه الثاني سيد الخوي، هاي مناقشة الأولى. باء، إن هذه الأطروحة لو تمت فإنها ستفتح بابا واسعا لقبول روايات لا يقولون بحجتها كالمراسيل والمقطوعات والتي يرويها بعض الأصحاب عن بعض أصول الأئمة مع الفارق الزمني بينهم، لأن نفس تطبق نفس الأطروحة بأنه هذا ثقة عادل وقال روى البزنطي وهو ما معاصر للبزنطي، إذن أكيد أخذها من كتاب معتمد موثوق. هاي كل المراسيل صححة بهذه الطريقة، وكل المقطوعات صححة بهذه الطريقة، كل الروايات المأخوذة من مسانيد أصحاب الأئمة أيضا صححة. يعني افترض موقف السيد الخوئي من مستطرفات السرائر، ما هو ربما إذا بعضكم إن شاء الله يبحثون مستطرفات السرائر بهذه الطريقة، والسرائر خوي بن إدريس أقرب من الشهيد به أكثر من 150 عاما، أيضا مستطرفات السرائر الموجودة في أخير كتاب السرائر يرويها عن أصول أصحاب الأئمة، مستطرفات ابن إدريس من أصول أصحاب الأئمة، تدري المتوقفين نحن فيها، لأن كيف وصلت هذه الأصول إلى ابن إدريس؟ مو معلوم، طريق معتبر، وجد كتبا، نعم كتاب مثلا علي بن إبراهيم موجود، مسائل علي بن جعفر، فمن قال أن هذا صح؟ علي بن جعفر له كتاب مسائل، لكن من قال أن هذه النسخة التي وجدتها الآن هي كتاب اللي حرر علي بن جعفر مسائل أخيه موسى بن جعفر سلام الله عليه؟ مو معلوم. فإذن بهذه الأطروحة ستصحح روايات كثيرة لا تقولون بحجيتها بناء على ضم هذه الأمور. على كل يكون نشوف أنه ما هو موقف سيد الخوي مثلا من مستطرفات السرائر، خلينا نشوف باعتبار تنطبق نفس النظرية. أيضا أقول ابن إدريس رجل ثقة وقال روى البزنطي، فإذا لابد أن تكون قد وصلت إليه إلى آخر الكلام. فإذا بقى إن هذه الأطروحة لو تمت فإنها ستفتح بابا واسعا لقبول روايات لا يقولون بحجتها كالمراسيل والمقطوعات وما نقل عن أصول أصحاب الأئمة عليهم السلام من غير المعاصرين لأصحابها كمستطرفات السرائر ابن إدريس وهو أقرب عهدا من الشهيد. فإذا أيضا نطبق هذه النظرية ونقول بصحة كل ما رواه ابن إدريس في مستطرفات السرار. استبعد أن يقول السيد الخوي ذلك. السيد الشهيد الصدر قدس سره نقل هذه الأطروحة في موضع ما، ليس في موضع بحثنا، من كتابه بحوث في شرح العروض، ذاكرين المصدر في الهامش، ذكره في موضع آخر، شهيد الصدر مجلد الثاني 211، ليس في هذا الموضع، ناقل هذه الأطروحة لتصحيح رواية العص عن السيد الخوئي وناقشها، نستمع لمناقشته. ورد السيد الشهيد الصدر قدس سره في موضع آخر من بحوثه على هذه المعالجة للسيد الخوئي قدس سره بقوله: إن احتمال تواتر شخص نسخة من كتاب العيص في زمان الشهيد بحيث تكون كل عبائره وألفاظه كالمحسوس في غاية الضعف بينهما 500 عام حوالي، كيف وصلت هذه النسخ؟ احنا لماذا نعتمد الكتب الأربعة دون غيرها؟ من لا يحضره الفقيه ولا الصدوق، والخصال هم للصدوق والعلل، لماذا؟ لأن الكتب الأربعة وصلت باليد بالرواية بالمشافهة من شيخ إلى شيخ إلى شيخ، قرأت عليهم، ما يكفي أنه واحد يستنسخ كتاب من لا هذا غير معتمد، لابد أن يقرأها على شيخه ويمضيها شيخه، حينئذ تكون حجة، أو أن الشيخ نفسه في محضر بحثه لديه نسخة يستنسخها الطلاب، هكذا تصل الروايات، ثم يقرأ عليهم الكتاب وهم يطبقون على ما عندهم. لذلك يصح حينئذ أن يقول أروي عن فلان عن فلان عن فلان عن أبي عبد الله الصادق. فالكتب الأربعة لأنها وصلت بهذه الطريقة ترى المدار البحث عليها، الكتب الروائية الأخرى كالمحاسن للبرقي مثلا أو أمثال ما ثبت أنها، هذا لا يعني تضعيفها، لا نؤاخذ على ذلك، لكن عند بين قيمة الكتب الأربعة أنها أخذت قراءة ومشافهة ومطابقة من جيل إلى جيل ومن شيخ إلى شيخ. فمحل الشاهد من البعيد السيد الشهيد الصدر يقول أننا نجد في عصر الشهيد نسخة من كتاب العيص هي نفس هذه النسخة التي كتبها العيص قبل 500 عام، حتى تقول أنه سيد خوي تقول أنها أخذها بكتاب قطعي النسبة إلى الشهيد، قال هذا مستوعب. إذن هذا ورد الشهيد الصدر على هذه الأطروحة من سيد خوي، قال إن احتمال تواتر شخص نسخة، يعني عين نسخة من كتاب العيص في زمان الشهيد بحيث تكون كل عبائره وألفاظه كالمحسوس في غاية الضعف، وإنما المتعارف على أفضل تقدير أن يكون لمثل الشهيد طريقة أو بضعة طرق إلى الكتاب أخذها عن طريقهم، أخذ هذه النسخة، وحيث أنها مجهولة لدينا هذه الطرق فلا يمكن التعويل عليها. هذا كله كلام كما ترى يعني جريا مع الأصحاب ولا محلولة، هي الرواية واردة بالخلاف، لكنه لأنهم ما لاحظوا ورودها في الخلاف حاولوا معالجتها بهذه الطريقة، وإلا قلنا واردة بالخلاف، وطريق الشيخ إلى العيس معتبر، الرواية معتبر. هذه كلها إذن إضافات للدرس السابق بالتأكيد فيها فوائد كثيرة. الآن ننتقل إلى الدليل الرابع، لأن انتهينا أمس من الدليل الثالث وهو رواية مثمرة العيص. الدليل الرابع على قول المشهور وهو النجاسة، نجاسة الغسالة، رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام، قرأناها في بعض الدروس السابقة، قال: الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به الرجل من الجنابة لا يجوز أن يتوضأ به. تقريبا الاستدلال كأنه واضح، ماء يغسل به الثوب نجس، يعني غسالة هاي، فالموضوع هو الغسالة، والإمام قال لا يجوز أن يتوضأ به، وما هو السبب النهي عن الوضوء به؟ نجاسة هذا الماء. فإذن تقريب الاستدلال بهذه الرواية كأنه واضح. بتقريب أن النهي عن الوضوء هو لأجل نجاسة الماء، واستدل بها المحقق في المعتبر والعلامة في المختلف والتذكرة على أن النهي عن الوضوء من جهة نجاسة الماء القليل إذا لاقته نجاسته. إشكالات هنا على الاستدلال بالرواية، أولها من جهة السند وانتهينا منها، وجود أحمد بن هلال عبر تائبيه وهذا تقدم الكلام فيه. إذن أقول أشكل عليه على الرواية والحديث بضعف السند لوجود أحمد بن هلال وهو العبرتائي وقد تقدم الكلام فيه فلا نعيد. ونوقش مناقشة رئيسية نقول بغض النظر عن السند بإجمال الدلالة، الإمام ما قال هذه الغسالة نجسة، قال لا يتوضأ به، وعدم الوضوء به أعم من أن يكون لنجاسة الماء أو لأمر تعبدي خاص، مثل معد حكم أن الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر لا يستعمل في رفع حدث أكبر ليس لنجاسته، لكن حكم تعبدي خاص، الماء المستعمل في رفع الحدث ما يستعمل في رفع حدث آخر هو طاهر. فهنا الإمام قال لا يجوز أن يتوضأ به، والنهي عن الوضوء به أعم من أن يكون لنجاسته أو أنه حكم خاص بأن الماء الذي ماء الغسالة طائر لكن لا يجوز الوضوء به، كالماء الذي يرفع به حدث لا يرفع به حدث آخر. فإذن هذا الدلالة غير تامة، لذلك قلنا أشكل عليه بضعف السند انتهينا منه، وبإجمال الدلالة حيث أن عدم جواز الوضوء أعم من كونه نجسا، فلعله حكم تعبدي خاص كما رافع الحدث الأكبر لا يرفع حدث أكبر آخر على القول به لتقريب الفكرة. قال الشهيد في الذكرى في هذه المناقشة قال الدليل أعم من الدعوى، واضح لأن في احتمالات، وعطف الجنابة عليه مشعر بأنه غير طهور لا أنه نجس. يقول لاحظ أنت صح الجزء الأول، الموضوع الأول في الرواية هي الغسالة، قال الماء الذي يغسل به الثوب صح غسالة، بعد إيش قال؟ قال أو يغتسل به الرجل من الجنابة، وما هو حكم ماء الغسل من الجنابة؟ نجيس؟ لا ليس نجيس، وإنما لا يجوز رفع الحدث به صح. فمقتضى القرينية، مقتضى السياق، وحدة السياق بينهما أن ماء الغسالة كذلك، بدليل الإمام عطف هذا على هذا، ونحن نعلم أن حكم الثاني، هل الإمام ذكر شيئين؟ قال الماء الذي يغسل به الثوب هي الغسالة، أو يغتسل به الرجل من الجنابة لا يجوز. هو الذي يغتسل به من الجنابة شنو نجس؟ لا، وإنما لا يتوضأ به لحكم تعبدي خاص به. فكذلك إذن غسالة الثوب طاهرة لكنه لا يجوز أن يتوضأ به، مقتضى العطف هذا. فهذا مناقشة الشهيد في الذكرى، قال الدليل أعم من الدعوى، لأن يمكن أن النهي عن الوضوء لأجل النجاسة أو لأجل أنه حكم تعبدي خاص. بعد قال وعطف الجنابة عليه على غسل الثوب اللي هو الغسالة مشعر بأنه غير طهور، هو طاهر لكن غير طهور لا يرفع حدثا لا أنه نجس، مو معلوم أنه للنجاسة، أي أن العطف يكشف، هاي التعبير من عندنا أقول، أي أن العطف يكشف عن رفع الطهورية للطهارة، ها هو طاهر لكن ليس مطهرا، جعلت لي أرض مسجدا وطهورا، طهور يعني مطهر للغير. وفيه مناقشة لهذه أنك قرأت العطف، عطفت الغسالة على الجناب، ليش ما نعطف؟ هذا ليس أولى من أن نعطف الجنابة على الغسالة ونقول أن المراد بالجنابة هنا غسل موضع المني من النجاسة بقرينة عطفها على غسل الثوب اللي نعلم أنه غسل من نجاسة، فيكون المدار والملاك في النهي عن الوضوء لأنه نجس. هذا العطف اللي تفضلت به ليس أولى من العطف هذا الذي نقربه. هو عطف غسل الثوب على الجنابة فقال إذن هو كالماء المستعمل في غسل الجنابة طاهر غير طهور. لا، أنا أعطف غسل الجنابة على غسالة الثوب وأقول كما أن غسالة الثوب من النجاسات نجسات، فهذا المراد بيغتسل من الجنابة يعني يغتسل مع غسل موضع الجنابة من المني، وهي حالة طبعا متعارفة ومعتادة. فأقول هذا العطف ليس أولى من العطف الذي نقربه. وفيه على كل وقت يبدو لا يسع، لكن هاي فكرة مناقشة بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله وصحبه. اللهم صل على محمد.
طيب الله فسك.